الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه.
وقفنا عند أول الحكمة السادسة والثلاثين. يقول فيها ابن عطاء الله رحمه الله تعالى: شراه البصيرة يشعرك قربه منك، وعين البصيرة يشعرك عدمك من جبن، وحق البصيرة يشعرك وجوده لا عدمك ولا وجودك. هذه ثلاث رتب فيما يتعلق بعلاقة المؤمن بالله سبحانه وتعالى. الرتبة الأولى وهي أدناها عبر عنها ابن عطاء الله بكلمة شعاع البصيرة. الرتبة الثانية عبر عنها بعين البصيرة. والرتبة الثالثة عبر عنها بحق البصيرة. وهذه الرتب الثلاث نوع بها كتاب الله سبحانه وتعالى، وأشار إليها في أكثر من موضع. نعم، كلمة لترون الجحيم، ثم لترون عين اليقين. نعم، رؤيتك لها غيبا شيء، ورتبتك لها المرتبة التي نسميها حق اليقين شيء آخر. فالمهم أن المؤمن بالله سبحانه وتعالى يتدرج إيمانه أو تتدرج علاقته بالله عز وجل على ثلاث مراتب. المرتبة الأولى سماها مرتبة شعاع البصيرة. البصيرة العقل، هذا معنى البصيرة. البصر هو العين، والبصيرة العقل. وشعاع البصيرة العين الذي يستفيده الإنسان بواسطة العقل. فالمرتبة الأولى فيما يتعلق بصلة الإنسان بربه هي المرتبة التي يحرزها عن طريق الفكر، عن طريق العقل، ومن ثم عن طريق العلم. وهي الرتبة التي أكثرنا نتبوأها بإذن الله تعالى. نحرك عقولنا ونتأمل بهذه النعمة التي أعطانا الله عز وجل إياها تطبيقا لقوله تعالى: أفلا يتدبرون، أفلا يعقلون، أم على قلوب أقفالها. نعم، هذه المرتبة ما هي نتيجتها وثمرتها عندما يحرك الإنسان عقله فيما يتعلق بعلاقته بالله، وفيما يتعلق بهذا الكتاب الذي جاءنا من عند الله، وفيما يتعلق بالرسل والأنبياء، وعلاقة الإنسان بالمكونات، ودلائل عبودية الإنسان لله؟ ثمرة هذا الفكر وهذا العقل الذي يعبر عنه بشعاع البصيرة أن يدرك الإنسان قرب الله سبحانه وتعالى منه. طبعا يدرك وجوده، ولكن يدرك أيضا قرب الله سبحانه وتعالى منه. فأنا عندما أتأمل في كتاب الله بعقلي، وتأمل في الرسل والأنبياء الذين جاءوا مع الزمن ودلائل نبوتهم، وأتأمل في دلائل الله عز وجل ووحدانيته في هذا الكون، أدرك أن الله سبحانه وتعالى واحد، وأن له صفات يتميز بها عن سائر مخلوقاته، وأن الله سبحانه وتعالى بموجب هذه الصفات لا يحب الزمان ولا يحصره المكان. نعم. وأن الله عز وجل أينما كنت وحيثما وجدت هو أقرب إليك من حبل الوريد، فهو قريب منك دائما أينما كنت وأينما وجدت. ومن ثم فإنك لا تستطيع أن ترتكب ما قد نهاك عنه، ولا تستطيع أن تتجاهل أو أن تتجاوز ما قد أمرك به الله عز وجل. تحرص أن لا يفتقدك حيث أمرك، وأن لا يراك حيث نهاك. ذلك لأن حركة عقلك، ولأن استعمالك للعلوم التي وهبك الله عز وجل إياها، جعلك ترى الله بعين بصيرتك. ومن ثم فإنك ترى أن الله قريب منك أينما كنت وحيثما علوت وحيثما هبطت، أينما ارتحلت، دائما هو معك وهو أقرب إليك من حبل الوريد. هذا الوضع، هذه الرتبة، تجعل الإنسان يخجل من الله عز وجل عندما يأمره فلا ينفذ أوامره، تجعله يخجل من الله عز وجل عندما ينهاه فلا ينتهي عن نواهيه، يرتكب هذه النواهي، لأنه دائما يرى أن الله معه، يرى أن الله سبحانه وتعالى يشاهده، فهو دائما يراقب نفسه ألا يرتكب محظورا، ألا يسيء إلى الله عز وجل، أن يؤدي أوامر الله عز وجل تماما كما قد طلب. هذه هي الدرجة، الرتبة الأولى بالنسبة لحياة الإنسان المؤمن. نحن لا نتكلم عن الفاسقين، لا نتكلم عن الشاكين، عن الكافرين والجاحدين، لا، نتكلم عن رتب الإيمان. نعم. وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تدرجوا في هذه الرتب، تدرجوا، فمنهم من كان في الرتبة الأولى، منهم من تجاوزها إلى الثانية التي سنتحدث عنها، ومنهم من تجاوزها إلى الثالثة. مثلا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم رأوا الله عز وجل بشعاع البصيرة، يعني بالفكر والعقل والعلم. ومن ثم فكل أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا يلازمون أوامره جهد الاستطاعة، وكانوا يبتعدون عن نواهيه جهد الاستطاعة، دون أن تكون هنالك شرطة تلاحقهم، ودون أن يكون هنالك قضاء يهددهم. لا، لا داعي إلى هذا. رقابة الله تغني عن كل شيء، رقابة الله هي التي تضمن أن لا يغش الإنسان صاحبه في سوق، في معمل، في مصنع، في تجارة، في شيء من الأشياء. رقابة الله عز وجل هي التي تضمن أن لا يرتكب الإنسان محظورا مع الله عز وجل عنه. وكلكم يعلم قصة تلك الفتاة التي أرادت أمها أن تجربها وأن تمتحنها، وذلك في عصر خلافة سيدنا عمر. نعم. فقالت الأم لابنتها: نعم، خذي اللبن وامزجيه بشيء من الماء، لبن الحليب يعني. فقالت: يا أمة، ألم تسمعي أن أمير المؤمنين عمر نهى عن ذلك؟ هذا غش. فقالت: وأن لعمر أن يراك في هذه الساعة؟ نعم. قالت: أفلا يرانا رب عمر؟ إن عمر عندما نهى عن هذا إنما ائتمر بأمر الله، ليس هذا الأمر آتيا من عنده، وإنما ائتمر في ذلك بأمر الله. طيب، والإله الذي
خاف منه عمر فنفذ شرعته، يرانا نحن أيضا. فكما أن عمر خاف ربه فنفذ أوامر الله في حكمه وفي خلافته، فالله يرانا نحن أيضا، يرانا كيف ننفذ الأمر الذي اتجه إلينا من عند سيدنا عمر لكن بشرع من الله سبحانه وتعالى. هذه فتاة يعني تقف في الدرجة الأولى من الإيمان ومن معرفة الله سبحانه وتعالى. لكن شعاع البصيرة، كلمة جميلة شعاع البصيرة، يعني شعاع العقل. شعاع العقل دلها على الله، وشعاع العقل دلها على أن الله عز وجل ليس والعياذ بالله كمخلوقاته له مكان محصور فيه، فإذا أسدل الحجاب بينك وبينه لم يراك، له يعني غرفة مكتب يكون موجودا فيه، فإذا أغلق مكتبه نعم فإنه لم يرى الناس. لا، الله إله خالق، نعم ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، لم يكن له كفوا أحد، هو خالق الزمان وهو خالق المكان وهو القائل لنا ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، نحن أقرب إليه من حبل الوريد. هذا شعاع البصيرة دلها ودل كل الصحابة أقل مراتب من هذه الرتبة على هذه الحقيقة. هذه المرأة أو الصحابية أيا كان لا يكذب، لا يستطيع أن يكذب، لأن الإنسان عندما يكذب ما الذي يدفعه إلى الكذب؟ يدفعه إلى الكذب أن السامع لا يعلم أنه كاذب أو صادق. نعم، الإنسان الذي يقول لي لقد سمعت فلانا قال كذا وكذا، ما أدراني أصدقه، وهو يعلم أنني لا أعلم بالغيب فيكذب عليه، ويذهب وقد ضحك علي وفرح بأن كذبه ربما نجح. لكن عندما يعلم هذا الإنسان الذي يكذب أن الله يراه وأن الله قريب منه أينما ذهب هذا الإنسان، فإن الله عز وجل معه، معه بعلمه، معه برقابته له، نعم، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، ولا داعي، الباري عز وجل هو الذي وكل الرقيب العتيد، والله يرانا سواء كان في رقيب ولا ما في، نعم. فعندما يعلم الإنسان هذه الحقيقة لا يكذب، لأنه يعلم صحيح أن هذا الذي تكذب عليه خدع بك، لكن الله الذي يراك علم أنك تكذب، ولسوف يأخذك بجريرة كذبك، ولسوف يعاقبك بالكذب الذي نعم صدر منك. هذه ثمرة هذه الرتبة. كذلك لا يرتكب موبقة من الموبقات، نعم قد يرتكب معصية وهو يعلم أن الله يراه بسائق ضعفه، بسائق تغلب غرائزه عليه، لكن هذا الإنسان ما إن ينتهي من ارتكابه المعصية وما إن تنفصل عنه حلاوة هذه المعصية ويشعر بمرارة الإثم حتى يتوب ويندم ويستغفر، الباري سبحانه وتعالى عندئذ يتوب عليه. إذن فهذه المرتبة وهي أدنى المراتب، أدنى المراتب هي مرتبة معرفة الله عن طريق العقل، والعقل له غذاء طبعا، ما غذاؤه؟ العلم، غذاؤه العلم، العقل زائد العلم يوصلك إلى الله عز وجل. فإذا وصلت إلى الله بشعاع البصيرة أدركت أن الله له صفات يتميز بها عن مخلوقاته، وبموجب هذه الصفات صفات الألوهية فهو دائما يراك وهو دائما قريب منك، حتى وأنت في غرفة نومك، حتى وأنت في أخص ساعاتك، ساعات حياتك، الله عز وجل يشاهدك. نعم، لذلك يصلي الإنسان عندما يقعد ويضطجع على وسادته، يقول الله، أن يقول الله معي والله عندي والله شاهدي والله حافظي. نعم، الله معي والله عندي والله شاهدي والله حافظي. نعم، هذا الإنسان الذي يكون بهذا الشكل دائما يكون رقيبا على نفسه. كيف يخون الناس؟ والله يرى خيانته. كيف يخدعهم؟ والله يرى خداعه. كيف يغشهم في معامله، في بيع، في شراء؟ والله يرى ذلك. كيف يكذب؟ لم يكذب الا اذا غابت عنه هذه الحقيقه، وهو في هذه الحاله ليس بمؤمن، في تلك اللحظه ليس بمؤمن. الكاذب عندما يكذب في تلك الدقيقة أو الساعة أو اللحظة التي يكذب فيها، شهود الله يكون غائبا عنه، يكون ناسيا لله، وهو في هذه الحالة لا يسمى مؤمنا. ولذلك سئل النبي عليه الصلاة والسلام: المؤمن يسرق؟ قال: قد. المؤمن يزني؟ قال: قد. فلما سئل المؤمن يكذب؟ قال: لا يكذب. لأن كذبه يعني ماذا؟ ما معنى الكذب؟ أن يقول شيئا مخالفا للحقيقة. فهذا العمل هو افتراء على الله، ليس افتراء على الناس. الباري عز وجل يعلم أن الحقيقة ليست كما تقول، ومع ذلك يصور الأمر على خلافه، على خلاف ما قد قضى الله عز وجل. فهو افتراء على الله. معنى ذلك أن هذا الإنسان في تلك اللحظة غير مؤمن، لكن بعد قليل ربما يستغفر الله ويتوب، يرجع إليه إيمانه. هذا معنى هذا الحديث الصحيح. والمعاصي متفاوتة في خطورتها، ولكن أيها الإخوة، ما أعلم أن معصية أقذر وأشد سوءا وأبعث على غضب الله من الكذب، من الكذب. وبهذه المناسبة أقول لكم، نعم، هناك أناس في هذه البلدة تفيض قلوبهم غيظا على الظاهرة التي رأوها قبل عدة أسابيع، عندما رأوا الوجه الأبلج المشرق لهذه الأمة في هذه البلدة، الوجه الإسلامي الذي تبدى عندما ورع الناس إلى صلاة الاستسقاء، وأقبل ما لا يقل عن مليون، نعم، من شتى الجهات لأداء هذه الشعيرة. هنالك في داخل هذه البلدة من أكل أفئدتهم الغيظ، واهتاجت عوامل الحقد الأسود المظلم في قلوبهم. ماذا يصنع؟ ظاهرة جعلت العالم كله يعلم أن هذه البلدة لا تنتسب إلا إلى دينها الأبر، ولا تقيم لزما إلا لإسلامها، ولا يمكن للعالم كله مهما اجتمع ومهما غير ومهما خادع ومهما حاول أن يمخرق وأن يشوه الإسلام، لا يمكن لهذه الأمة أن تستبدل بدينها وبربها شيئا آخر. طيب، هنالك من شعروا أن أعمالهم ذهبت أدراج الرياح، وخطط من كلها تباءت بالفشل والخسران، اهتاج الغيظ بين جوانحه. في مثل هذه الحال الخائب الذي يأكل الغيظ قلبه ماذا يصنع؟ يعمل إلى أن يشفي ذليله بالكذب، بالدجل، باختلاق أشياء يصطنعها بخياله ليعبر بذلك عن استخفافه وعن هزئه بهذه الآلاف المؤلفة وعن هزئه بهذه الشعيرة. نعم، فكيف يهزأ وكيف يفجر غيثه، وكيف يشفي ذليل حقده بأن يصطنع أكاذيب تستثير السخرية من هذه الشعيرة ومن الذين كانوا يدعون ويتضرعون أو ممن كانوا سببا في اجتماع الناس لهذه الصلاة. فكر هؤلاء المبتدعين ماذا يصنعون، فاختلقوا لكم أكذوبة وسيروها، أنا أعلم أنهم سيروها بقصد بين الناس لعل في الناس أصحاب عقول بسيطة ساذجة يقبلونها. نعم، والمأمول أن يكون هؤلاء الإخوة هؤلاء المئات من الآلاف واعين، وأن لا يسمعوا هذه الأكذوبة إلا وقد وضعوها تحت أقدامهم. لكن مع الأسف هنالك ناس كانوا بين المسبق والمكذب، نسبوا إلي أنني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام، وأنني سألته وقال لي لا أريد أن يعني أمرر الكلام القذر الدجل السخيف على لساني إطلاقا، ولكن كلكم سمع ربما هذا الكلام الذي أعلم الأفضل وأعلم الناس الحاقدين الذين اجتمعوا في الظلام وهم يتهامسون ويتضاحكون كيف يختلطون هذه القصة. أجل، لكن ينبغي أن يتمتع كل منا بوعي يجعله يبصق على هذا على هذه الأكذوبة. أنا قلت مرارا وتكرارا الإنسان الذي يتبجح في مجلسه ويقول أنا رأيت رسول الله من رؤيا دليل أنه كافر، دليل أنه كافر بأمر، ما قلت كلام من هذا القبيل إطلاقا بشكل من الأشكال، ولست بعد مؤهلة أن أرى سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرؤيا إطلاقا. ثم العقل يلفظ هذا الكلام، مجتمعنا ما في صالحين، من قال هذا الكلام؟ الشام بلد الأقطاب، بلد الأوتاد، بلد الأولياء، بلد الربانيين، ما في غير 30 مدري كم صالح، ما قال. كيف واحد مسلم يسبق هذا اللغو هذا الباطل؟ كيف؟ لا يمكن بشكل من الأشكال. نعم، دمشق بلد الأبدال، وما يذهب واحد إلا ويكرم الله سبحانه وتعالى ببديل عنه. نعم، من قال هذا الكلام؟ أرجو أيها الإخوة أن تنسخوا من أذان الناس هذه الأكذوبة القذرة بوعيكم، وأن ينشر كل واحد منكم نقيض هذا الكلام في كل مكان يوجد فيه، في كل مكان يوجد فيه، وأن لا يدخر يسعى في أن يصف الذين يروجون هذا الكلام بالكاذبين والمتجرين. أنا لا أرى سيد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرؤيا، وأرى قلت ولا أزال أقول لماذا خرجنا إلى صلاة الاستسقاء؟ ليس بيننا وبين الله عقد بحيث نؤدي ثمن نزول الأمطار بهذه الصلاة ثم نقول لله لقد أدينا الثمن فأعطنا المطر، هل هذا هو دافع خروجنا إلى الاستسقاء؟ معاذ الله، خرجنا إلى الاستسقاء تحقيقا وتطبيقا لعبوديتنا لله، إعلاما منا عن حاجتنا الدائمة إلى الله. هذا الواقع ملازم لعبوديتنا. العبد ينبغي دائما ان يكون لسانه لسان المستجدي، وينبغي ان تكون يداه دائما مبسوطتين الى الله بالطلب. هذا شعار عبوديتنا، ما ينبغي ان ينفك عنا ابدا. دائما نعلن عن حاجتنا، دائما نعلن عن فقرنا، دائما نعلن عن طلبنا. هذا شأننا، وتلك هي وظيفتنا. شأن الله هو أعلم به، يعطي ما يعطي، ينزل ما ينزل، نحن مملوكون له، يفعل ما يشاء ولا معقب لحكمه. نعم. فكذلك إذا كان في الناس من قال ها هم أولئك قد خرجوا، صلوا صلاة الاستسقاء، أين هي الأمطار؟ هذا منطق إنسان مستكبر على الله، هذا منطق إنسان ينبغي أن ينفذه المجتمع الإسلامي إلى خارج قدسية هذا البلد الطاهر. مثل هذا الفكر يلوث ويكذر مثل هذا البلد الطاهر النقي. نعم، نحن عبيد لله عز وجل، خرجنا لنعلن عن عبوديتنا لله، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ندبنا إلى الاستسقاء مرة ومرتين وثلاثة. يسمى تكرير الاستسقاء مرة ومرتين وثلاثة، والعبد ما يبارع باب سيده ومولاه أبدا، دائما يدعو دائما يتضرع إليه. ومع ذلك فنحن عودنا الله عز وجل على الكرم وعلى العطاء، ونحن جازمون بأن الله عز وجل سيكرمنا وسيستجيب لنا. لكننا قلنا ونحن نتكلم عن الدعاء وشروطه وآدابه، الباري يستجيب في الوقت الذي يريد لا في الوقت الذي تريد، والله عز وجل يستجيب للعبد ما لم يقل لقد دعوت فلم يستجبني، لقد دعوت فلم يستجبني. في هذه الحالة لا يستجيب. لماذا؟ لأن هذا منطق من يجعل نفسه مدا لله، مدا انت شريك رب العالمين، عم تقول له وين اعطيتك هات ما تعطيني، لو بكون شريكك تاكل الكلام، لكن انت عبد تقف على بابه عمرك كله ولا يدرك اذا شاء. ماذا تستطيع ان تفعل؟ انت في كل الاحوال عبد، وينبغي ان تقول رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا وانا خاضع لحكم الله سبحانه وتعالى وسلطانه. والباري حكيم، ان اعطى فلرحمه وحكمه، وان منع فلرحمه وحكمه، نعلم هذا يقينا. اجل لذلك ايها الاخوه، ارجو منكم اولا ان ينفذ وعيكم الاسلامي هذه الكلمات الكاذبه التي هي فيض من غيظ اناس معروفين، من غيظ يعتلج في صدور اناس طالما حاولوا ان يتلاعبوا بالقران وان يتلاعبوا بالاسلام وان يسخروا بدين الله سبحانه وتعالى. موجودون بين ظهرانينا، ما تتوقعون ان يسمعوا؟ وقد راوا ما لا يقل عن مليون هرعوا، اعلنوا عن هويتهم الاسلاميه الايمانيه، عن بيعتهم بالله عز وجل، ماذا تتوقعون منهم؟ لابد ان يظهر منهم مثل هذه السخريه، لكن السخريه اظهروها بمخرج خبر مكذوب عليه. نعم، هذه السخريه، هذا القصد من ذلك، استثاره الضحك، استثاره السخريه على الذين خرجوا فصلوا وعلي انا وعلى الذين دعوا. نعم، والله من ورائه المحيط، والله سبحانه وتعالى يرى. نسأل الله عز وجل أن يهدينا ويهدي سائر التائبين والضالين إلى الله. لكن أرجو أن يفعل كل منكم ما يستطيع لنشر نقي هذا الدجل. كيف عندما تتسخ بقعة طاهرة بنجاسة معينة، كيف يأتي أصحاب هذه البقعة ينظفونها بالماء الطاهر المطهر؟ ينبغي أن تفعلوا ذلك، طهروا هذه البلدة من هذه المقول السخيفة المنحطة القذرة، نعم، التي أبره إلى الله سبحانه وتعالى منها، وطهروا الريح هؤلاء البسطاء السذج من قبيل مثل هذا الكلام الأخرق. إذا هذه هي المرتبة الأولى، المرتبة التي يكون الإنسان فيها قد اعتمد على العقل ومن ثم على العلم، فهداه شعاع بصيرته إلى الله فلزم بابه وعرف صفات الله عز وجل، صفات الربوبية معروفة، ومنها أن الله عز وجل لا يحده مكان ولا زمان، لأنه يرى الإنسان أينما كان أينما ذهب، صعد إلى السماء أو هبط إلى الأرض، الله عز وجل قريبا من هذا وذاك. ولذلك صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا تفضلين على يونس بن متى، لا تفضلين على يونس بن متى. طيب لماذا قال هذا الكلام مع أنه هو الذي قال أيضا: أنا سيد ولد آدم ولا فخر؟ كيف يقول أنا سيد ولد آدم ولا فخر ثم يقول لا تفضلوني على يونس بن متى؟ سيدنا يونس التقمه الحوت كما تعلم، لأنه ذهب مغاضبا كما قال الله سبحانه وتعالى، فالتقمه الحوت وهو مليم. الحوت أين كان؟ كان في أعماق البحر. بينما سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أكرمه الله بأن عرج به إلى السماوات العلى. قد يقول قائل: أكيد سيدنا محمد أقرب إلى الله من سيدنا يونس، يونس وين؟ في أعماق البحار، بينما سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في السماوات العلى. فيخيل إليه أن سيدنا محمدا أقرب إلى الله من سيدنا يونس في هذه الحالة، بسبب أنه يخيل إليه أن الباري له مكان معين، فسيدنا محمد كان قريب منه بينما سيدنا يونس كان بعيدا عنه. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام نبه أن لا نقع في هذا الغلط، الباري عز وجل ليس له مكان محدد ينحصر فيه حتى يكون الإنسان الذي يعيش في بطن حوت في أعماق البحار بعيد عن الله، والذي يكون عند العرش أو في أعلى السماوات العلى قريبا من الله. الباري قريبا من سيدنا يونس وهو في بطن الحوت، كما كان قريبا من الله سبحانه، كما كان قريبا من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وهو يناجي ربه في الملأ الأعلى. هذا معنى كلام رسول الله، نعم، لا تفضلون على يونس بن متى من حيث القرب والبعد، أما مكانة النبي عليه الصلاة والسلام فهو أعلى من سائر الأنبياء. وهذا دليل على أن العلو الذي ننسبه إلى الله ليس علو جهة، الله يتصف بالعلو لا شك في هذا من صفاته العلو، لكن هل هو علو في جهة؟ لا، ليس علوا في جهة، وإن لما كان لكلام سيدنا رسول الله معنى، لو كان علو الله منضبطا أو مقيدا بجهة إذن لكان سيدنا يونس بعيدا عن الله، في حين سيدنا محمد كان أقرب إليه. نعم، هذا ما ينبغي أن نفهمه بالنسبة للناس الذين أكرمهم الله بالرتبة الأولى. ثم تأتي الرتبة الثانية التي عبر عنها المؤلف بكلمة عين البصيرة. نقف عند هذه الفقرة الثانية.